شبابك قد ولت بشاشة، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. طهران تعلن أنها تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها على مقترحاتها في محادثات فيينا. والآلاف من العراقيين يشاركون في جمعة الصمود ببغداد رفضا لنتائج الانتخابات. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاستقرار الاقتصادي ودعم المنتجين والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص وضمان معيشة الشعب يجب أن تكون المحور الرئيسية في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد. وأشار رئيسي خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي إلى دقة وجدية أعضاء مجلس الوزراء في مراجعة واعتماد مذكرات قانون الموازنة في الاجتماعات الأخيرة، موضحا أن التعاطي مع مجلس الشورى الإسلامي والاستفادة من آراء النواب والنخب والنشطاء الاقتصاديين في استكمال مشروع قانون موازنة العام المقبل للبلاد ضرورية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات وحوارات يتمثل بإنهاء تام للحظر الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لدى الفريق الإيراني المفاوض خطط ومبادرات واضحة وملموسة وعملية لكل مرحلة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن عملية المفاوضات جيدة لكنها بطيئة بشكل عام، والوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل في فيينا. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين بمحاثاة إلغاء الحظر عن إيران علي باقر كيني أن طهران تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها القانونية وأدلتها المنطقية على مقترحاتها. وأشار باقر كيني إلى تقديم طهران مقترحين إلى الأطراف المجتمع، مشددا على ضرورة عدم رفضهما لأنها تستند إلى بنود خطة العمل المشتركة المبرمة عام 2015. ولفت كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن إيران ستقدم مقترحا ثالثا فور الموافقة على المقترحين السابقين، مبينا أن بعض الجهات الأجنبية تسعى إلى إيقاف المحادثات. للمزيد بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
فيينا في يومها الخامس، تشاؤم أمريكي وعدم تفاؤل إيراني إزاء إحياء الاتفاق النووي ومحاولات للتأثير على مسار المفاوضات. ما إن وضعت إيران مسودتين لها بشأن إلغاء الحظر والالتزامات النووية على الطاولة، حتى بدأ الجانب الأمريكي بالعمل على إفشالها، حيث أبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تشاؤمه لنتائج المحادثات بالنظر إلى المؤشرات الموجودة.
إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة لا تبعث كثيرا على التفاؤل، لكن لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة.
تشاؤم بلينكن واجهه عدم تفاؤل من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة. وأوضح أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني بأن فريق التفاوض الإيراني ذهب إلى فيينا بعزيمة جادة، إلا أن الجانب الأمريكي يفرض الحظر على بلاده تزامنا مع المفاوضات. ينتظر الوفد الإيراني برئاسة علي باقري كاني رد الجانب الأوروبي على مقترحاته للتوصل إلى اتفاق والتي قدمها في إطار مساودتين. وقال باقري إن المقترح المقدم لا يتطرق لإلغاء إجراءات الحظر عبر اتباع سياسة الخطوة بخطوة، موضحا أن هناك مسودة ثالثة لم يتم تسليمها بعد وهي تبحث كيفية التحقق من إلغاء الحظر. كما حذر باقري مجموعة 4+1 بأن لا تسمح لأي طرف خارج المفاوضات بالتأثير على مسار فيينا سلبا، مشيرا إلى وجود محاولات لإفشال المحادثات. الكيان الإسرائيلي الذي لم يدخر جهدا للانقضاض على مسار فيينا وبعد فشل تهديداته العسكرية بضرب المواقع النووية الإيرانية لم يكن أمام رئيس وزرائه نفتالي بنيت خيار غير مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صراحة بوقف المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي فورا، معربا عن معارضة كيانه للتوصل لأي نوع من الاتفاق مع طهران. ويأتي ذلك بعد أن نفى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مزاعم إسرائيلية تشير إلى تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 90%.
إلى العراق، حيث شارك آلاف العراقيين في مظاهرات جمعة الصمود في ساحات الاعتصام ببغداد اليوم الجمعة مطالبين بإعادة الانتخابات التي رافقتها عمليات التلاعب والتزوير وسرقة الأصوات على حد تعبيرهم. وتوافد آلاف من العراقيين إلى ساحات الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، حيث يشارك أيضا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الذين وصلوا إلى الساحات وهم يهتفون دعما لمقاومة الاحتلال الأمريكي في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية. إلى الأراضي المحتلة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عرقلة وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن وحدات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية دون سبب ما أدى إلى إعاقة وتعطيل المصلين. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وتقييد دخول مئات المواطنين. في سياق متصل، واصل المستوطنون الصهاينة تنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس وسط حماية مشددة من سلطات الكيان بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. لبنانيا، حيث أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة وبشكل رسمي استقالته من منصبه، مؤكدا أنه قدم الاستقالة حرصا على مصلحة لبنان واللبنانيين وكي لا يكون سببا لإلحاق الضرر باللبنانيين في السعودية ودول الخليج الفارسي. نستمع إلى جانب من حديث قرداحي في هذا الخصوص.
دعوتكم اليوم لأقول بأنني لا أقبل بأن أستخدم سببا لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى، وبين أن يقع الظلم والأذية على أهل اللبنانيين في دول الخليج وبين أن يقع علي أنا، فضلت أن أكون أنا، فمصلحة بلدي وأهلي وأحبائي هي فوق مصلحتي الشخصية. لبنان هو أهم من جورج قرداحي، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري. لذلك قررت التخلي عن موقع الوزاري على أن أظل في خدمة وطني حيثما أكون. أتمنى للحكومة التي أستقيل منها التوفيق والنجاح، كما أتمنى أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي القريب والبعيد، خاصة مع دول الخليج. وفي الختام أتوجه بالتحية الحارة إلى الحلفاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبي بكل ثقة وإخلاص ووطنية من سياسيين وإعلاميين ومعلقين ومراقبين. أما أحبابي في لبنان والعالم العربي الذين دعموا موقفي السيادي، فأقول لهم إنني لم أخذلهم اليوم ولن أخذلهم في المستقبل، وأنا واثق بأنهم سيتفهمون موقفي الوطني اليوم النابع من حرصي على مصلحة بلدي وأهل بلدي، كما هو حرصي على سيادته واستقلاله. أما حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة فلن تستمر إلى الأبد. الحروب لا تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويتصافحون ويوقعون سلام الشجعان. عندئذ أرجو أن يتذكروا أنه ذات يوم قام رجل من لبنان ودعا إلى وقف تلك الحرب محبة باليمن وأهل اليمن، ومحبة بالسعودية وأهل السعودية، ومحبة بالإمارات وأهل الإمارات، ومحبة بلبنان وأهل لبنان، ومحبة لجميع العرب.
نبقى في الشأن اللبناني، حيث أبدت شخصيات سياسية في لبنان وخارجها ردود أفعالهم إزاء إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تقديم استقالة من المنصب. وأكد عضو مجلس النواب اللبناني طوني فرنجية أن قرداحي تصرف بمسؤولية وأنه سيبقى قيمة وطنية لبلده حيثما كان. دعت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان من بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، دعت في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التقاعس عن التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في اليمن، معتبرة إخفاق مجلس حقوق الإنسان في تجديد التفويض لفريق الخبراء المعني في التحقيقات سيزيد من معاناة الشعب اليمني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
صرخة مدوية لعشرات المنظمات الدولية في وجه الجرائم والانتهاكات التي لا تزال ترتكب في اليمن لمطالبة الأمم المتحدة بتحرك عاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان من بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش دعت في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التقاعس عن التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في اليمن، معتبرة إخفاق مجلس حقوق الإنسان في تجديد التفويض لفريق الخبراء المعني في التحقيقات سيزيد من معاناة الشعب. أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت بأن الأمر لا يحتاج إلى معجزة لإنشاء آلية تحقيق بل إلى الإرادة السياسية، محذرة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من مغبة غض الطرف لأنه سيؤدي إلى استمرار النزاع الرهيب الذي تسبب بمعاناة المدنيين في اليمن. كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش قال بأنه لا يجوز السماح للسعودية في لي ذراع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صاحب كلمة الفصل لإنهاء التحقيقات، واعتبر أن من شأن الإفلات من العقاب سيزيد الأمور سوءا. رضية المتوكل رئيسة منظمة المواطنة لحقوق الإنسان طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع موضوع مساءلة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في سلم أولوياته. بهاء الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب اليمني وضمان المساءلة وعدم الرضوخ للضغط السعودي لارتكاب المزيد من الفظائع مع إفلات تام من العقاب. سافيتا بوندي المديرة التنفيذية للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أكدت أن وباء الإفلات من العقاب لا زال يتفشى منذ أكثر من 6 سنوات على عدد لا يحصى من الفظائع المرتكبة في اليمن، معتبرة إنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين فاقم فجوة المساءلة هذه. فيما أكد السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مجلس حقوق الإنسان بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين قد خذل الشعب اليمني.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. طهران تعلن أنها تتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها على مقترحاتها في محادثات فيينا. والآلاف من العراقيين يشاركون في جمعة الصمود بغداد رفضا لنتائج الانتخابات. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات عبد الرحمن بن الدباغ. الجمال جمال مطلق وجمال مقيد، والجمال المقيد جمال كلي وجمال جزئي. الجمال الجزئي نور علوي يسنح للنفس الإنسانية عند إدراك الصورة الجميلة الحاصلة في لوح الخيال المنتقش بقلم الحس البصري، تتهيج به فتستعد لقبول إشراق نور آخر أشد روحانية منه من عالم الأنوار المقدسة. إذ النور يستدعي النور فينجذب إليه، وذلك الابتهاج هو المعبر عنه بالمحبة التي تفضي بالنفس إلى العشق، وإلا فليس في قوى الأجسام ما يؤثر في النفس الإنسانية ذلك التأثير، إذ لا يفعل الكثيف في اللطيف. وهذا الجمال الجزئي من جمال ظاهر ومنه جمال باطن، والجمال الظاهر من ما يتعلق بالأجسام فلا يدرك إلا معها، والباطن ما لا علاقة له معها، وهو الجمال العقلي المجرد. والجمال الظاهر، وإن كان له تعلق بظاهر الجسم، فهو منزه عن الحلول فيه، وإنما يدرك بنور العقل لدقة معناه ولطافته، فإن العقل نور والجمال نور، فلا يدرك النور إلا بالنور. إن الذي يدركه البصر هو مظهر الجمال لا ذاته. وأما الجمال الباطن فهو ما تفيده الأنوار القدسية الإلهية إذا أشرقت على العقول الزكية، ولا يدرك هذا الجمال إلا العقول التي هي في غاية الصفاء المستنيرة من أنوار الله، التي تكون سبباً لحصول محبة الحق تعالى بجملة القلب. فإذا تجلى هذا الجمال القدسي من الأفق الأعلى على القلب المطهر عن نجاة الطبع، وشاهدته النفوس في ذاتها، ابتهجت به ابتهاجا شديدا، وحصل لها بتلك المشاهدة لذة لا تقاس بها لذات الحواس.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط.
نعم أعزائي الكرام، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات أمنية في ظل استمرار التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب، مع ما تثيره من أجواء رعب داخل المجتمع الصهيوني، كما حصل بعد تفجير سيارة بداخلها عضوان في أحدى العصابات. عنوان حلقة اليوم: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، قامت الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون منذ 2004 بعملية تطهير كبيرة من قبل الشرطة والجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تتقاتل فيما بينها وسط النهار في تل أبيب، الأمر الذي باتت تثير رعب المجتمع الصهيوني. إن ما حصل من الحادث الأخير بتفجير سيارة في داخلها عضوان في إحدى عصابات الجريمة المنظمة يشير إلى أن الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدا من عائلة موندر الذي قتل قبل سنوات، بدأوا يعيدون الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
مستمعي الكرام، جرائم الإرهاب المنظمة تعود إلى نهارية والكثير من البلدات الصهيونية. انفجار أرعب وسط المدينة قرابة العاشرة ليلا عندما فجرت عبوات ناسفة بسيارة كان فيها آفي مور في عمر 32 سنة، ابن أخي رئيس منظمة الجريمة ميخائيل مور، وأصيب مع مور قريب له ابن 19 سنة، أصيب إصابات بالغة في أقدامهما في شارع المؤسسين في نهارية، ونقلا بحالة شديدة من الحراجة إلى مركز علاجي في الجليل ينتمي إلى منظمة الجريمة، المنظمة التابعة لعمه من أبرز المجرمين في إسرائيل. قبل 8 سنوات قتل والده بدر مور، وإلى اليوم لم يحل بعد لغز الجريمة، ويشتبهون بالشرطة أنهم من قتل الأب واستهدف الابن، ولكن إلى الآن لم يعتقل أي مشبوه. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج في لقاء اليوم، الدكتور جواد العبودي المحلل السياسي من العراق. دكتور جواد العبودي، بداية السلام عليكم. مرة أخرى تفجيرات في شوارع الكيان بسبب تصفيات منظمات الجريمة المنظمة، ما هو تفسيرك دكتور لذلك، ولماذا تعجز سلطات الكيان عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة نشكر على هذا السؤال الذي يخص الغدة السرطانية وهي الاحتلال الإسرائيلي المغتصب للأرض، وبحد ذات هذا الكيان هو عبارة عن عصابة منظمة. حقيقة الأمر ليس في إسرائيل عصابات، وإنما هو بكيانه هو عصابة منظمة، احتلال الأرض، قتل الناس وإضطهادها، ومصادرة أراضيها وصو مسلح باحتلال أرض على شعب مستقر لآلاف السنين. جاء هذه الاحتلال هذه العصابة الصهيونية واحتلت هذه الأرض. أما ما يختص كيانا من عصابات حقيقة، أولا إحنا لا يخفى على الجميع هنالك عصابات منظمة جدا، ومن ضمن هذه العصابات هي منظمة أيبات اليهودية، وهذه منظمة كبيرة جدا وتتحكم أو تسيطر على الكونغرس الأمريكي، وهو هذه مدعومة العصابة حتى من رؤساء الكيان أو من الكيان. وهنالك عصابات حقيقة تقوم بها هذه المنظمات داخل الكيان اليهودي أو الصهيوني، وهنالك مصادمات كثيرة حدثت مع الشرطة مرات عديدة، وهذه العصابات هي عصابات منظمة جدا تعمل لتجارة السلاح والمخدرات وجلب الأعضاء البشرية والدعارة، ومرتبطة أيضا مع دول وجهات أفريقية لمخابراتية لتصفية شخصيات قد تكون معارضة أو تكون هنالك تحكم في رؤوس الأموال. فنعتبرها أنه عصابات مأجورة أو مدفوعة الثمن. وأصبحين حقيقة الأمر يعانون لأن هنالك غطاء، وبعض رؤساء أو جهات أو متنفذي أو وزارات أو رؤساء أحزاب يهوديين الصهاينة هم من يكون لهذه العصابات الستار وغطاء، وأيضا تكون لهم قوة في اتخاذ الرأي. فنعرف أنه هنالك كثير حكموا عليهم بالسجن وخرجوا، وأيضا بقوا مستمرين في عملهم بإدارة العصابات والشبكات المنظمة الدولية.
مستمعين الأفاضل، منذ العام 2004 عندما حصلت عملية كبيرة على مستوى الشرطة الإسرائيلية والشباك، وتدخل الجيش وسميت حينها بعملية تنظيف وتطهير من عصابات الجريمة المنظمة وكانت تشرف عليها حكومة شارون، كان الموضوع على خلفية ظاهرة تشبه إلى حد كبير بما حصل وتتعلق بمحاولة قتل أحد أبرز تجار المخدرات في تل أبيب روزنشتاين، وهو معروف جدا بأنه رجل العصابات الأول في داخل الكيان. قتل 3 أشخاص وأصيب 19 شخصا وسط النهار في تل أبيب، وعلى أثر ذلك حصلت عملية تسمى بالحملة الكبيرة. إنما يجري اليوم شبيه إلى حد كبير بما حصل في عام 2004، وكأنه يعيد الأمور إلى الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدا عائلة مور أصبح اليوم يكرر ما حدث سابقا. وإن هذا يدل على أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية قد فشلت طوال السنوات الأخيرة في تحجيم عصابات الجريمة المنظمة، وعاد المجتمع الصهيوني ليصبح مجتمعا معبئا إلى حد كبير بعصابات الجريمة المنظمة، وهذا نوع وسلوك لم يعد اليوم اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وإنما أصبح جزءا من التركيبة بداخل الكيان الصهيوني، بدليل أن عصابات الجريمة المنظمة أصبحت ناشطة في أكثر من مكان. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع، وإنما عادت الأمور اليوم إلى نقطتها الأساسية وهي المجتمع اليهودي. وبالعودة مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جواد العبودي. دكتور السلام عليكم وحياكم الله، أرحب بكم ثانية. دكتور، إن سلطات الاحتلال تريد النأي بنفسها عن الحرب ضد عصابات الجريمة المنظمة، لماذا برأيك؟
يعني حقيقة هي عاجزة عن القضاء على هذه العصابات، أولا لأن بعض هذه العصابات هو يعجز عنها الإسرائيليون، الشعب الإسرائيلي الصهيوني، وأيضا بعض الإداريين الذين هم حقيقة الأمر موظفين بسيطين، أما أنه بعض المنظمات تدار بقوة وإدارة من الدولة لأنها تأتي بالأموال الطائلة إلى إسرائيل من خلال تجارة البشر من أعضاء البشر وتجارة السلاح وتجارة المخدرات من دون الدولة اليهودية. ظاهريا هي تحارب هذه العصابات لكنها باطنيا هي مستفيدة من هذه العصابات. وكما أشرت يعني أنه الغطاء هو غطاء دولة وغطاء مسؤولين وغطاء جهات أمنية لهذه العصابات. يعني أكو عصابة هي عصابة أبو الجيل اللي يقودها إسحاق وهو مجرم إسرائيلي، وهذا المجرم هو مشهور بتجارة المخدرات وحكم عليه كثيرا في السجون الإسرائيلية ولا زال يتعامل مع العصابات. هنالك 18 عصابة تشير التقارير إليها في إسرائيل حقيقة لا تستطيع الشرطة والأمن الإسرائيلي السيطرة عليها لارتباطها بعصابات وشبكات دولية منظمة وأيضا غطاء لها من قبل الحكومة الصهاينة.
أهلا بكم ثانية أعزائي الكرام، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة عصابات الجريمة المنظمة تثير الرعب الصهاينة. من دون شك أعزائي الكرام أن الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وهناك اتهامات للشرطة بالتورط والعجز وبأنها جزء من هذا الواقع الإجرامي في داخل الكيان مقابل وجود نفوذ لهذه العصابات ولهذه العائلات بداخل الكيان، وهناك مصالح اقتصادية كبيرة وشراكة سياسية مع سلطة صناع القرار السياسي بداخل هذا الكيان، وهناك توافق بين الاثنين. فلو أجرينا مقارنة بسيطة بين حجم الجريمة التي يتم الكشف عنها في المجتمع الفلسطيني، فهناك 41% تذهب إلى القضاء، بينما في المجتمع اليهودي تذهب 71% إلى القضاء، وهذا يعني أن الهامش الكبير فيما يتعلق بكشف الجريمة المنظمة بداخل الكيان هو هامش واسع جدا، وهناك تورط على مستوى الشرطة والأمن والقضاء الإسرائيلي، وهذا دليل أعزائي الكرام بارز على تفشي هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة بداخل الكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تتزايد التصفيات في داخل العصابات المسلحة في مناطق كثيرة لا سيما في منطقة الشمال. يعم العنف في كل القطاعات في إسرائيل. في شمال شرق حيفا حدثت تصفية مزدوجة كاسرة للتوازن، فليس هناك جندي أو مجرم إضافي في منظمة إجرامية يقضون عليه في حادثة ما مثلما نرى في كل أسبوع تقريبا. المجرم شمو ساكو، اسمه مشهور في عالم الجريمة في منطقة الشمال في حيفا، الذي كان ذات مرة رئيس المافيا القوقازية في منطقة الشمال، وكان في السنوات الأخيرة أكثر هدوءا ولم نره كثيرا في العناوين، ولكنه بالتأكيد كان شخصية قوية ومهددة، وكما يقولون بلغة الشارع من قرر تصفيته كان يعلم ماذا يفعل. وللمرة الأخيرة نعود إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الدكتور جواد العبودي. دكتور، يقول صهاينة إنهم يخسرون أمنهم الشخصي وأمن مناطقهم، ما هي دلالات ذلك برأيك؟
يعتبرون أنه كل دولة لم تطبع مع إسرائيل تعتبر أنها هي ضد الكيان، وكل دولة تختلف معها في الرأي هي تعتبر أنه هي هذه ضدها في الاحتلال. هنالك أيضا من الداخل الإسرائيلي هنالك اختلاف في السياسات، وأيضا هنالك غطاء بعملية تفجيرات لعصابات لأنه منتمية إلى جهات سياسية قد تربح بها أو تضغط على جهات سياسية أخرى. الكيان الصهيوني هو الآن أوهن أو بيت العنكبوت لأن الجريمة هي كثيرة به، والفساد منتشر حتى في المنظومة العليا السياسية في دولة اليهود، وهذه التفجيرات هي تفجيرات مستمرة حقيقة الأمر، وتقودها عصابات أبو الجهل وعصابات الشجوم وعصابات كثيرة جدا منظمة تعمل في غسيل الأموال، تعمل في الدعارة، في المخدرات، في تجارة السلاح، في تصفية الخصوم السياسي إن كانوا داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل. فبالنسبة للكيان الإسرائيلي هو كيان هش، ولا يستطيع مهما حدد أن يسيطر على هذه العصابات لن يستطيع القضاء عليها، والتفجيرات مستمرة.
مستمعي الأفاضل، هناك تفشي وانتشار خطير جدا للجريمة المنظمة، وإن مرد ذلك هو عدم القدرة على تنفيذ ما كان يعول عليه من خلال قرارات الكنيسة الإسرائيلية التي صدرت في عام 2004. ولكن المعروف أنه كان في داخل الكيان ثلاث عائلات معروفة هي روزونشتاين وأبرجيل وأبو طبول، وهذه العائلات الثلاث كان المتعارف عليها في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بأنها عائلات العصابة المنظمة، وانتقل ذلك إلى الجيل الثاني الذين هم مونرل ودومناني شيراسكي، وكان الأخير لاعب كرة قدم ثم انتقل من عالم الرياضة إلى عالم الجريمة المنظمة. لكن اليوم أصبح العديد من العائلات في داخل الكيان، يعني أنه أصبح للجيل الثاني أولاد أعمام، وهم منتشرون بكثافة في مناطق مهمة جدا في الشمال وفي الجنوب، وهناك تقسيم للمناطق وتقسيم للنفوذ، لأن القدرات في السوق السوداء داخل الكيان الصهيوني هي متاحة وممكنة كتبييض الأموال وتجارة الأسلحة والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية. كل ذلك جزء من سياسة يتورط فيها صناع القرار السياسي والأمني.
مستمعين الأفاضل، حتى العام 1977 لم يكن هناك حديث عن الجريمة المنظمة في داخل الكيان، وإن أول حديث بدأ في عام 1998 من خلال مقال نشره صحفي وتحدث فيه عن وجود عصابات جريمة منظمة، حيث لم يكن الأمر معروفا، بل كان هناك تكتم شديد من قبل المخابرات الإسرائيلية والسياسيين في داخل الكيان، وأضيف إلى هذه العصابات مستوطنون جدد جاءوا من روسيا وهم زادوا من قدرات وعلاقات هذه العصابات.
نعم أعزائي الكرام، كنتم وبرنامج الغدة السرطانية استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها اليوم عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة السابقة عن صلة الأرحم وأهمية صلة الرحم في الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت وصلوا أرحامهم وأوصوا الناس بصلة الرحم وحذروهم من قطع الرحم. وذكرت بعض أمثلة صلة الرحم، مثل كف الأذى عنهم، مثل السلام عليهم، مثل الصبر على قطيعتهم، مثل النصيحة لهم، إبداء النصيحة عند الحاجة. وهناك أمثلة أخرى لصلة الرحم، مثل المساعدة المالية. الكثير من بلدان العالم الإسلامي وحتى غير الإسلامي تعاني من مشاكل اقتصادية عامة، فمن الطبيعي جدا أن يكون بعض الأقارب عند مشاكل مالية. أذكره ولو بشيء قليل، فإن الحرمان أقل كما في الرواية. أذكره بشيء: يا فلان، أنا أعرف أنه أنت محتاج، ولكن اعذرني، أنا فقط أقدر أساعدك بهالمقدار، أكثر ما عندي، وإن شاء الله إذا الله تعالى رزقني ما أنساك. هالمقدار القليل يا إخواني يدفع عنك البلاء، يجلب لك الرحمة، يجلب لك الرزق، يكثر خيرك. أيضا هم سيذكرونك في يوم من الأيام، أنت أيضا ستحتاجهم في يوم من الأيام. الدنيا فيها ارتفاع وانخفاض، فيها صعود ونزول، تتبدل تتلون. المستغني اليوم قد يحتاج غدا، والمحتاج اليوم قد يستغني في الغد. اذكره اليوم يذكرك غدا، وحتى لو ما ذكرك غد الله سبحانه وتعالى سيذكرك. إذا الله سبحانه وتعالى رآك تذكر الناس وتذكر أرحامك وتنفق على أرحامك، هو أيضا كريم، يحب الكريم، يفتح إن شاء الله باب الرزق عليك، يوسع عليك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. في قصص الأنبياء أن قوما عصوا الله سبحانه وتعالى بأنواع الذنوب وبألوان المعاصي، بحيث كانوا يستحقون أن ينزل عليهم البلاء، ولكن ما نزل البلاء عليهم. فنبي تلك القرية، تلك الأمة، ذلك المجتمع ما كان يعرف الحكمة، ما كان يعرف السبب لماذا لم ينزل البلاء. الله سبحانه وتعالى قال له: لم أنزل البلاء لأن هؤلاء الناس في هذا المجتمع كانوا يفتحون فتحة في بيوتهم، يناولون خبزا للآخرين، إذا جاع أحدهم ناولوه الخبز من فتحة الجدار، يصلون بعضهم البعض، يذكر بعضهم بعضا. هذا المقدار من الصلة رفع عنهم العذاب ولو مؤقتا ولو في الدنيا. المهم أنه كان له أثر مع كفرهم وعصيانهم، فكيف بنا ونحن المؤمنون؟ ونحن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نوايانا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إذا كانت أعمالنا خالصة فهي متقبلة بعون الله وبرحمته وبعطفه ولطفه، ستكون لهذه الأنواع من صلة الأرحام يكون لها آثار جميلة وممدوحة في الدنيا والآخرة. أيضا جانب مهم من جوانب صلة الرحم إنفاق الجاه. يعني أنت صاحب مكانة اجتماعية أو معروف عند بعض الناس أو صديق لشخص من الأشخاص أو قريب من جهة معينة، وكان شخص عنده حاجة مشروعة، حاجة صحيحة، حاجة طبيعية، مو حاجة فيها مخالفة وفيها عصيان للقانون أو فيها عصيان لأوامر الله سبحانه وتعالى، لا، حاجة طبيعية، وأنت تستطيع أن تقضي هذه الحاجة لها من خلال جاهك ومن خلال معارفك ومن خلال علاقاتك بالآخرين، فصل رحمك من خلال إنفاق هذا الجاه، وكن على ثقة. هاي مو مذلة لك. البعض يقول: أنا عندي صداقة مع فلان، ولكن إذا كل مرة أروح له راح تنزل شخصيتي عنده. لا لا، زكاة الجاه أن تنفقه، والله سبحانه وتعالى سيبارك في جاهك وسيرفع من شأنك بسبب إنفاقك لهذا الجاه وصلتك لرحمك. مثلا أنت عندك صديق عنده بنت مؤمنة طيبة صالحة، وعندك واحد من أقاربك شاب مؤمن يريد أن يتزوج. صديقك ما يعرف هذا الولد الشاب، ما يزوجه لأنه ما يعرفه. أنت تتوسط، أنت تنقل لأبي البنت معلوماتك عن هذا الشاب وتترجاه بأن يوافق على الزواج، فأنفقت جاهك في صلة الأرحام. ما أجمل هذا العمل، ما أطيب هذا العمل، ما أطيب هذا الفعل المبارك الذي سيبارك إن شاء الله في دنياك وآخرتك. من الموارد المهمة إخواني في صلة الرحم، أمر مهم جدا، وتركه له آثار سلبية خطيرة في الدنيا والآخرة، هذا الأمر المهم، هو المشاركة في الأفراح والأحزان. إذا كان عند أقاربك أفراح اذكرهم، احضر في الأعراس، في المواليد، في المناسبات. واصلهم، إذا كنت في بلد آخر اتصل. ولكن مع الأسف إخواني، بعض الناس ما يلتفت إلى هذه النكات المهمة وإلى هذه الأمور الضرورية في الحياة والضرورية لإنشاء مجتمع سعيد ومجتمع مستقر ومجتمع متوازن، فيقطع رحمه، يتساهل أحيانا مو عن قصد، مو عن سوء نية، يتساهل في هكذا أمور، وإذا به من حيث لا يشعر يقطع رحمه. فماذا تكون الآثار؟ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. فإذا الإنسان قطع رحمه، أعوذ بالله، ستنعكس لعله الحالة وسيغضب الله سبحانه وتعالى عليه. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية كيف يهددنا إذا قطعنا رحمنا، ماذا سيحدث. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره 3 سنين، فيصيرها الله عز وجل 30 سنة. هي 3 سنوات باقي من عمره، لأجل صلة الرحم الله سبحانه وتعالى يجعلها 30. ثم تتمت الرواية ويقطعها، يعني إن الرجل يقطع الرحم وقد بقي من عمره 30 سنة، فيصيرها الله 3 سنين بسبب قطيعة الرحم. يعني شنو قطيعة الرحم؟ يعني قد يكون ما حضر فاتحة، ما حضر عرس، ما ساعد بكلمة طيبة، ما سلم عليه لأنه أنا غني ومستواي الاجتماعي عالي وهذا من أقاربي فقير، فما يناسبني أن أنا أذهب إليه، ما يناسبني أن أنا أرفع الهاتف وأسلم عليه. وإذا هو عمره باقي من عنده 30 سنة، فينزل إلى 3 سنوات والعياذ بالله. بينما إذا رفع الهاتف، إذا زاره، إذا وصله، حتى لو ذاك كان قاطع للرحم، حتى لو كان الآخر ما يسلم عليك، أنت سلم عليه، هاي رحمة إلك، هاي رحمة لمجتمعك، هاي رحمة لعائلتك، هاي رحمة لأسرتك العامة. مسك الختام هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء. وقانا الله وإياكم ميتة السوء وهون علينا الحساب، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
تكون أكثر ذنوب. تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل